بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة ويسيرة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله العلامة النجمي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المحنة في عهد الواثق. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال حنبل: لم يزل أبو عبد الله بعد أن برئ من الضرب يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم وولي ابنه الواثق، فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه. فلما اشتد الأمر على أهل بغداد وأظهرت القضاة المحنة وفرق بين فضل الأنماط وبين امرأته وبين أبي صالح وبين امرأته، كان أبو عبد الله ليشهد الجمعة ويعيد إذا رجع ويقول: تؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة. وجاء نفر إلى أبي عبد الله وقالوا: هذا الأمر قد فشى وتفاقم، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا ابن أبي دؤاد وأنه على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في المكاتب القرآن كذا وكذا، فنحن لا نرضى بإمارته، فمنعهم من ذلك وناظرهم، وحكى أحمد قصده في مناظرتهم وأمرهم بالصبر. قال: فبين نحن في أيام الواثق إذ جاءه يعقوب ليلا برسالة من الأمير إسحاق بن إبراهيم يقول: إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من أرض الله. فاختفى أبو عبد الله مدة حياة الواثق، وكانت تلك الفتنة. وقتل أحمد بن نصر الخزاعي. أبو عبد الله في البيت لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها حتى هلك الواثق. وعن أبي عبد الله البوشنجي قال: حدث أحمد ببغداد جهرة، فرجعت من الكوفة فأدركته في رجب سنة 27 من الهجرة، يعني 200، وهو يحدث، ثم قطع الحديث لثلاث بقين من شعبان بلا منع. بل كتب الحسن بن علي ابن الجعد قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد إن أحمد قد انبسط في الحديث، فبلغ ذلك أحمد فقطع الحديث إلى أن توفي رحمه الله.
يبقى كان في أيام المعتصم كان يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي حتى إذا مات المعتصم وجاء عهد الواثق، فالواثق أرسل له برسالة يقول: بينما نحن في أيام الواثق إذ جاءه يعقوب الليلة برسالة من الأمير إسحاق بن إبراهيم يقول: إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك أحد، ولا تشكيني بأرض ولا مدينة أنا فيها. حينئذ توقف رحمه الله عن التحديث حتى جعل الله عز وجل له مخرجا بعد ذلك. نعم.
قال: انتهاء المحنة بولاية المتوكل على الله. قال الذهبي رحمه الله: قال حنبل: ولي المتوكل جعفر، فأظهر الله السنة وفرج عن الناس، وكان أبو عبد الله يحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل، وسمعته يقول: ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا. ثم إن المتوكل ذكره وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم في إخراجه إليه، فجاء رسول إسحاق يأمره بالحضور، فمضى أبو عبد الله ثم رجع، فسأله أبي عما دعي له، فقال: قرأ علي كتاب جعفر يأمرني بالخروج إلى العسكر، ثم يعني سر من رأى. قال: وقال لي إسحاق بن إبراهيم: ما تقول في القرآن؟ قلت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن هذا. قال أبو عبد الله: وقال لي إسحاق ابن إبراهيم: لا تعلم أحدا أني سألتك عن القرآن. فقلت له: مسألة مسترشد أو مسألة متعنت؟ قال: بل مسترشد. قال: قلت: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال ابن كثير رحمه الله: فلما ولي المتوكل على الله الخلافة استبشر الناس بولايته، لأنه كان محبا للسنة وأهلها، ورفع المحنة عن الإمام، وكتب إلى الآفاق: لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. ثم كتب إلى
هذه كانت منحة عظيمة جدا، بعد المحنة صارت منحة، ما كان أحد يصدق أن هذه المحنة ترفع من شدة ما كان عليه الخلفاء بني العباس المأمون والمعتصم والواثق ومن قتل أهل السنة وإيذائهم، أيما إذا، فما كان أحد يصدق أن المحنة ثلاثة يوم تربع سبحان الله، ثلاثة توالوا عليها وتمكنت المعتزلة من ذلك، لكن الله عز وجل غالب على أمره وإنما يبتلي عباده. نعم.
قال ثم كتب
أن يتكلم المتوكل، لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن، هذا طبعا منحة أخوانا عظيمة جدا. نعم.
ثم كتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن ابن
ما يفاجأ الواحد مثلا في أي بلد يفاجأ بالسلطان سلفي من الصباح ويأمر بهدم القباب والقبور وغير ذلك وبطمس المنهج الأشعري والصوفي ورفع أهل السنة وكذا، لا شك أن هذا يكون فتحا عظيما. نعم.
ثم كتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه، فاستدعى إسحاق الإمام فأكرمه وعظمه لما يعلم من إعظام الخليفة له وإجلاله إياه، وسأله فيما بينه وبينه عن القرآن، فقال له أحمد سؤالك هذا سؤال تعنت أو استرشاد؟ قال سؤال استرشاد. فسكن إلى قوله في ذلك، ثم جهزه إلى الخليفة في سر من رأى. قال حال الإمام أحمد في دولة المتوكل. قال الإمام الذهبي رحمه الله قال صالح بن أحمد قال أبي قال لي إسحاق بن إبراهيم اجعلني في حل من حضرني من حضوري
ضربك،
فقلت قد جعلت كل من حضرني في حل. وقال لي من أين قلت إنه غير مخلوق؟ فقلت له قال الله ألا له الخلق.
إسحاق بن إبراهيم الوالي قال له اجعلني في حل من حضور ضربي أو من حضور ضربك، كان يحضر ضربه، فقال قد جعلت كل من حضرني في حل. نعم.
قلت
وقال من أين قلت إنه غير مخلوق؟ نعم.
فقلت قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فقال إسحاق الأمر مخلوق، فقال يا سبحان الله أمخلوق يخلق مخلوقا؟ قلت يعني إنما خلق الكائنات بأمره، وهو
إنما أمره إذا أراد شيئا يخلقه كن فيكون، فلو كانت كل مخلوقة لخلق مخلوق المخلوقة. نعم.
قلت يعني إنما خلق الكائنات بأمره وهو قوله كن. قال ثم قال عمن تحكي أنه ليس بمخلوق؟ قلت عن جعفر بن محمد. قال ليس بخالق ولا مخلوق. قال حنبل ولم يكن عند أبي عبد الله ما يتحمل به أو ينفقه، وكانت عندي 100 درهم، فأتيت بها أبي فذهب بها إلي فأصلح بها محتاج إليه واكترى وخرج، ولم يمضي إلى محمد بن إسحاق بن إبراهيم ولم يسلم عليه حين خرج. وقال إسحاق بن إبراهيم للمتوكل إن أحمد خرج من بغداد ولم يأتي مولاك محمدا. فقال المتوكل يرد ولو وطئ بالساطي. وقال أحمد قد بلغ بصرى فرد، فرجع وامتنع من الحديث إلا لولده ولنا، وربما قرأ علينا في منزلنا. ثم إن رافعا رفع إلى المتوكل أن أحمد ربص علويا في منزله يريد أن يخرجه ويبايع عليه. قال ولم يكن
ثم إن رافعا رفع إلى المتوكل أن أحمد ربص،
أن أحمد ربص علويا في منزله يريد أن يخرجه ويبايع عليه.
قلت الحشية ربص يعني خبأه للوقت المناسب.
قال ولم يكن عندنا علم، فبينا نحن ذات ليلة
رفع المتوكل أن أحمد ربص علويا في منزله يريد أن يخرجه ويبايع عليه. نعم.
قال ولم يكن عندنا علم، فبينا نحن ذات ليلة نيام في الصيف سمعنا الجلبة ورأينا النيران في دار أبي عبد الله، فأسرعنا فإذا به قاعد في إزار ومظفر بن الكلبي صاحب الخبر وجماعة معهم، فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويا ربصته.
ورد على أمير المؤمنين
أن عندكم علويا ربصته لتبايع له وتظهره في كلام طويل. ثم قال له مظفر ما تقول؟ قال ما أعرف من هذا شيئا، وإني أرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار في كلام كثير.
يعني أنا الذي سأتي بعلوي أخبئه ثم أبيعه بعد ذلك، أنا هذا الذي أتحملت طوال عهد المعتصم والواثق والمأمون ما تحملت، ولم أخرج على إمام ولم أنزع يدا من طاعة، رغم كل هذا أنا أخرج اليوم بل أرى له السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأدعو له. نعم.
فقال مظفر قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك. قال فأحلفه بالطلاق ثلاثا أن ما عنده طلبة أمير المؤمنين. ثم فتشوا منزل أبي عبد الله.
الله أعلم بمسألة الطلاق ثلاثا هذه. الله أعلم. نعم.
ثم فتشوا منزل.
يعني مثل هذا القصص يحتاج إلى تثبت. نعم.
ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوح، وفتشوا تابوت الكتب، وفتشوا النساء والمنازل، فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وكتب بذلك إلى المتوكل فوقع منه موقعا حسنا، وعلم أن أبا عبد الله مكذوب عليه، وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع، ولم يمت حتى بين الله أمره للمسلمين، وهو ابن الثلجة.
وهو ابن الثلجي. نعم، هذا ذكر الذهبي في السيارة. نعم.
قال جهاده لأهل البدع. قال الذهبي قال محمد
ما وشي بشيخ الإسلام أيضا من سميح حتى وضع في السجون، فدائما أهل البدع لا يألون خبالا أن يوشوا بأئمة السنة عند السلاطين، مع أن أئمة السنة يدرسون ويبينون للناس حق ولي الأمر عليهم وكذا، لكن الوشاية لها أثرها، لا سيما وأن ولي الأمر قد لا يسمع للعلماء، لا يسمع لهم، فإذا ذهب إليه بأن هذا يفعل كيف وهذا يؤزز الناس عليك وهذا 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 عنده بؤر، هذه البؤر تربى على الفساد وتربى على التطرف وتربى على الإرهاب وتربى على كذا، فقد يصدق هذا الشخص بهذا فيبتلى. وإلا شيخ الإسلام أو الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو أئمة السنة، كل أئمة السنة في كل عصر فهم درع واق بعد فضل الله سبحانه وتعالى لولاة الأمور من انحراف الشباب وانجراف الشباب، لولاهم بعض الله سبحانه وتعالى علماء السنة، لولاهم بعض الله سبحانه وتعالى لتحول الشباب إلى تكفيريين وخوارج في كل زمان. فأحمد رحمه الله تعالى منع طائفة عظيمة من الناس من أن يخرجوا عليه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك لم يسلموا من السلاطين، فهو أحمد يضرب ضربا مبرحا، وهو شيخ الإسلام يموت في سجنه. نعم.
جهاده لأهل البدع. قال الذهبي رحمه الله قال محمد بن إسماعيل الترمذي كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل، فقال له أحمد يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق، ودخل البيت. وقال الذهبي
هذا معنى في الحديث نفسه، يقول أصحاب الحديث قوم سوء، فقال زنديق زنديق زنديق. نعم.
وقال الذهبي قال أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي أخبرنا الفضل بن زياد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. قال الحاكم حدثنا الأصم قال سمعت محمد بن إسحاق الصغاني سمعت فوران صاحب أحمد يقول سألني الأثرم وأبو عبد الله المعيطي أن أطلب من أبي عبد الله خلوة فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي، فسألته فقال كيف تصرف في أقواله وأفعاله فهو غير
كيف تصرف في أقواله وأفعاله فهو غير مخلوق،
فأما أفعالنا فمخلوقة. قلت فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجميع
كيف تصرف في أقواله وأفعاله فهو غير مخلوق، كيف تصرف في أقواله وأفعاله فهو غير مخلوق، فالقرآن في الصدور في الصحف على الألسن تراه الأبصار تسمعه الآذان غير مخلوق كما قال أحمد رحمه الله تعالى، وله جهات خمس ما تراه العينان وما تسمعه الأذنان وما يتكلم به اللسان وما يكون في القلب وما يكون فيه في باليد. قال فالقلب مخلوق وما فيه ليس بمخلوق، والعينان مخلوقتان وما فيهما ليس وما تقرأه العينان فليس بمخلوق، والأذنان مخلوقتان وما تسمعه الأذنان فليس بمخلوق، واللسان مخلوق وما يتكلم به غير مخلوق، واليد مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، وهكذا. نعم.
قلت فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجهمية، فقال لا، الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. وبه قال وسمعت فوران يقول
ليس معناه أنه ينجيهم، بل هم شر الجهمية، بل هم شر الجهمية. وأحمد رحمه الله تعالى اعتبر هؤلاء مبتدعة ضلالا وهم اللفظية. واللفظية الذين يقول الواحد لفظي بالقرآن مخلوق، وهو قول الأشاعرة. الأشاعرة عندهم الكلام كلام الله عز وجل الذي هو معنى قائم في النفس، هذا غير مخلوق، أما الألفاظ هذه مخلوق. وعندنا اللفظية على قسمين، لفظية مثبتة ولفظية نفاه. فالذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق هؤلاء اللفظية المثبتة وهؤلاء ضلال، والذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق فهم اللفظية نفاه وهؤلاء أيضا مبتدعة. فلا نقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا نقول لفظ بالقرآن غيره إيه؟ غير مخلوق، لا نقول هذا ولا نقول ذاك، بل نستفصل. فعندنا اللفظية المثبتة وعندنا اللفظية النفاه، كل منهما مردود عليه، كل منهما مردود عليه، ولا بد من التفصيل. أما العبارة فهي مردودة كلفظ، أما المعنى فيستفصل فيه، فينقصد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، وإذا قصد الملفوظ الذي هو القرآن فهو غير مخلوق، فهو غير مخلوق. فالأشاعرة فرقت بين اللفظ وبين إيه؟ المعنى القائم بالنفس، وهم الذين أشهروا مسألة اللفظ هذه، وهم أيضا معطلة لأنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت، فهؤلاء معطلة يقولون بكلام النفس، ولهذا يقولون تلاوة غير المتلو، مثل أهل السنة والجماعة في اللفظ فقط لكن في حقيقة المعنى لا. يعني أهل السنة والجماعة يقولون التلاوة غير المتلو، إذا قصد بالتلاوة فعل العبد، وإذا قصد بالمتلو القرآن. فأهل السنة والجماعة إذا قصد بالتلاوة فعل العبد فهي مخلوق، لأن فعل العبد صفة له وهو مخلوق ولا صفته مخلوق، والمتلو وهو القرآن هذا غير مخلوق لأنه كلام الله وكلام الله صفة له. الأشعر يقولون أيضا المتلو غير المتلو، التلاوة غير المتلو، الأشعر يقولون. لكن التلاوة عندهم هو ما نتلوه بألفاظنا، فالتلاوة كلها عندهم مخلوقة حتى ولو كان القرآن، فالتلاوة كلها عندهم مخلوقة حتى ولو كان القرآن. والمتلو هو ما في الصدور، هو ما في نفس الله سبحانه وتعالى، وهذا غير مخلوق. فالأشاعرة يرون المتلو ما كان في الصدر وهذا غير مخلوق، والتلاوة هذه متلوها الإنسان حتى ولو كان من القرآن. إذن ما الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة في هذا القول؟ التلاوة غير المتلو. أهل السنة الجماعة يقول التلاوة غير المتلو، والأشاعرة يقول التلاوة غير المتلو، لكن كلامه مردود الأشاعرة. ولهذا بعض أهل السنة يرى أن التلاوة هي المتلو، إذا قصد بالتلاوة المتلو فيقول التلاوة هي المتلو، كما مر معنا أمس لما بينا أن العلماء لهم في ذلك ثلاثة مناحٍ، فمنهم من يرى التلاوة هي المتلو، ومنهم من يرى التلاوة غير المتلو، ومنهم من يرى أننا نقول لا نقول هي المتلو ولا هي غير المتلو بل نستفصل. وكل هذا لا خلاف بينهم، فهم متفقون على أن أفعال العباد تنسب للعباد وهي صفة لهم، وأن المتلو والقرآن هذا صفة لله سبحانه وتعالى، هو كلامه وكلامه صفة له. لكن ما الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة اللي هم لفظية هؤلاء؟ وكل منهم يقول التلاوة غير المتلو، حرر. مثل العلو، هؤلاء يثبتون العلو وأهل السنة يثبتون العلو، لكن فرق بين إيه؟ الإثباتين. فما هو الفرق؟ الفرق بين أهل السنة والجماعة يرون أن التلاوة فعل العبد وهي مخلوق، والمتلو هذا القرآن وهو غير مخلوق. طب الأشاعرة يرون أن التلاوة هي ألفاظ العبد وكلها مخلوقة من القرآن، غير القرآن كلها مخلوقة حتى ولو كانت من القرآن، فما يسمع هؤلاء مخلوق، وما يكتبه الناس مخلوق، وما هو في الصدور مخلوق، كل هذا مخلوق. طيب والمتلو عندهم؟ المتلو عندهم ما كان في نفس الله عز وجل وهو القرآن، هذا في نفسه سبحانه وهذا غير مخلوق، فما في نفس الله غير مخلوق، وما تلو العباد هذا مخلوق. ولهذا لما التفت أهل السنة والجماعة إلى قولته لفظ القرآن المخلوق وقاموا عليهم حوروا المسألة، فبدل من يقول لفظ القرآن المخلوق قالوا التلاوة غير الايه غير المتلو والقراءة غير المقروء. لهذا انتبهوا لما تجدوا في كتب أهل السنة أن التلاوة هي المتلو، أن التلاوة هي المتلو، يردون بذلك على الأشاعرة، يقصدون أن التلاوة هي المتلو، لا يقصدون بالتلاوة فعل العابد، ما يقصدون بهذا، إنما يقصدون بالتلاوة المتلو، ويقصدون بالكتابة المكتوب، كما مر معنا بأن هذا هي الكتابة المصدر تستعمل باستعمال اسم المفعول في لغة العرب، يعني نقول هذه الكتابة ونريد بها المكتوب، هذه في لغة العرب. فأهل السنة إذا قرأت لهم ها أن التلاوة هي المتلو فتعلم أنه لا فرق بين التلاوة والمتلو، إذ المراد بذلك ماذا؟ القرآن. لكن ما في أحد أهل السنة والجماعة يقول بأن أفعال العباد ليست مخلوقة، لا، كل يفرق بين أفعال العباد وبين غيرها. ومن هنا كانت محنة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لما وشي به وهو بريء، البخاري ما قال أبدا لفظ بالقرآن مخلوق، لكن قال أفعالنا مخلوق، لكن اللي وشى به وشى بهذا، قال البخاري يقول لفظ بالقرآن مخلوق، فحصلت الضجة الكبرى وتكلم فيما تكلم. وهي أصل الفتنة، يعني هي أصل الفتنة بين محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وكذلك أبي زرعة والبخاري، وهي أصل الفتنة أيضا بين أبي نعيم وبين ابن منزه، إنما هي هذه المثال. وعند التدقيق فتجد الخلاف لفظي أصلا، فالكل متفق أن أفعال العباد مخلوقة وأن كلام الله عز وجل ليس مخلوق. نعم، عندك حاجة تمر؟ نعم.
وبه قال: سمعت فوران يقول جاءني ابن شداد برقعة فيها مسائل وفيها أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فضرب أحمد بن حنبل على هذه وكتب القرآن كلام الله غير مخلوق. قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول من قال إن أسماء الله مخلوقة فقد كفر.
ما قال اللفظ غير مخلوق، ما قال هذا. وقيل أول من أظهر هذه المسألة مثل اللفظية هذه الكرابيسي، كرابيسي امتحانا واختبارا لأحمد، لأن أحمد شد عليه، أحمد كان يحذر منه تحذيرا شديدا، فهو الذي اخترعه وقال لأقولن قولا إذا بلغ أحمد لا يسعه إلا أن ينكره فيكفر بذلك، فقال لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه إذا وصل لأحمد هيقول إيه؟ لفظي بالقرآن غير مخلوق، مهم نصطاده بقى، لأن ده مجد نصطاده، نقول إزاي أنت قلت غير مخلوق، واخد بالك؟ والمراد باللفظ التلفظ، لكن أحمد تفضل له، يعني هو إيه؟ تنمر لأحمد فقال لأقولن وأرضى أن ينال منه، فقال لأقولن مقولة إذا أنكر أحمد كذا، ما هو إما أن يقر وإما أن ينكر، فهو الذي وضع هذه اللفظة. ولهذا أحمد كان يحذر من الكرابيسي جدا، يعني الكرابيسي ليست مسألة حسن بن صالح فقط، لكن مسألة أيضا اللفظ، هو الذي أشهر ذلك. ولهذا كان أحمد يقول، قال لمن سأله عن الكرابيسي قال إياك إياك وإياك 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 من الكرابيسي، أربعة أو ثلاثة يقولها أحمد، احذر من الكرابيسي. نعم.
وقال المروثي: سمعت
أبا الكرابيسي، كان يرد عليه أيضا، يرد على أحمد، وقد وضع كتابا أيضا في المدلسين وطعن في بعض الصحابة وبعض التابعين. ولهذا لما قيل أحمد لابن معين إن الكرابيسي يطعن في أحمد أو كذا، فقال ومن الكرابيسي هذا، ثم سبه. نعم.
وقال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول من تعاطى الكلام لا يفلح ومن تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام لم يفلح، لأنه يؤول أمرهم إلى حيرة. عليكم بالسنة والحديث، وإياكم والخوض في الجدل والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا الكلام، عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. وللإمام أحمد كلام كثير في التحذير من البدع وأهلها، وأقوال في السنة، ومن نظر في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رأى فيه علما غزيرا ونقلا كثيرا. وقد أوردت، يعني الذهبي، من ذلك جملة في ترجمة أبي عبد الله في تاريخ الإسلام وفي كتاب العزة للعلي العظيم. فترني عن إعادته هنا عدم النية.
فترني عن إعادته هنا عدم النية.
فاضطرني عن إعادته هنا عدم النية. فنسأل الله الهدى وحسن القصد. وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه، وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق. وقال الذهبي قال المروثي أخبرت أبا عبد الله أن أبا شعيب السوسي الرقي فرق بين ابنته.
يعني
بين
نظرت شيخ ابن تيمية أخواني وقرأت له، تقول سبحان الله هل يوجد أعلم من هذا الرجل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك أن أحمد أعلم منه، وإنما شيخ الإسلام حسن من حسنات السلف ومنهم أحمد. فمن كان أحمد؟ وأحمد رحمه الله كان تألقه وميزته في رسوخه ودقته وعد ألفاظه. أحمد ما كتب قدر ما كتب ابن تيمية، بل أحمد كان له أصلا وجهة نظر في مسألة الكتب هذه، ما كتب ابن تيمية. لكن ما يقول أحمد في عبارة تطير في الآفاق فتضبط أمورا قد يكتب فيها ابن تيمية مجلدة. فكل كتابات ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما هي كالتفصيل لما كان عليه أحمد رحمه الله تعالى من ضوابط. ففقه أحمد وعلم أحمد رحمه الله تعالى في ضبطه للمسائل ورسوخه رحمه الله في اختصار عباراته. نعم.
وقال الذهبي قال المروزي أخبرت أبا عبد الله أن أبا شعيب السوسي الرقي فرق بين ابنته وزوجها لما وقف في القرآن، فقال أحسن عفاه الله وجعل يدعو له.
نعم، لما فرق بين ابنته وزوجها لما وقف في القرآن، لما قال القرآن كلام الله ولم يقل هو مخلوق غيره، الأحسن أحسن طلق بنته يعني من زوجها الواقفي، قال أحسن عفاه الله وجعل يدعو له. دل هذا على أن أحمد رحمة الله عليه كان يغار على السنة. طبعا أحمد كان يغار جدا، أحمد ما عنده تهاون في هذا الباب، ما عنده تهاون، ولم يعرف علماء السنة يعني والسلف من هو أشد من أحمد غيرة على السنة. نعم.
ولما أظهر يعقوب بن شيبة الوقف حذر عنه أبو عبد الله وأمر بهجرانه. ولأبي عبد الله في مسألة اللفظ نقول عدة، فأول من أظهر مسألة اللفظ حسين بن علي القرابيسي، وكان من أوعية العلم، ووضع كتابا في المدلسين يحط فيه على جماعة.
حسين القرابيسي لو كان أحد هيجامل بسبب علمه، الجماعة بقى اللي بتوع المشايخ والمشايخ والمشايخ، المشايخ دول بتوعك دول اجمعهم مع بعض وحط مثلا نقطة على حرف في الكرابيسي، نقطة. الخطيب البغدادي ترجم منه ترجمة يعني أو وصفه بأوصاف عظيمة، لكن ما في أحد روى عن الكرابيسي، لم حذر منه أحد ولا واحد من كتب الستة. الكرابيسي ما له رواية في الكتب الستة مطلقة، كتب الستة لما تكلم في أحمد احترق، وهو من أوعية العلم. لما تكلم أحمد كانت نهايته لما تكلم في أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا يقولون ان حجر لما ذكره تقريبا في التقريب او كذا قال للتمييز بس، انما وليس من رجالات الكتب الستة ولا تعرف له روايات الكتب الستة، هجروه لما تكلم. نعم.
ووضع كتابا في المدلسين يحط فيه على جماعة،
على جماعة من الصحابة ومن التابعين. نعم.
فيها ان ابن الزبير من الخوارج، وفيها حديث يقوي بها الرافضة، فأعلم أحمد فحذر منه، فبلغ القرابيسي فتنمر وقال لا أقولن مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيكفر، فقال لفظي بالقرآن مخلوق.
أي نعم، هذه هي. نعم.
فقال المروثي في كتاب القصص،
المروثي غير المروزي، الذال غير الزاي. نعم.
فقال المروثي في كتاب القصص، فذكرت ذلك لأبي عبد الله أن القرابيسي قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه قال أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات إلا أن لفظي به مخلوق، ومن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله بل هو الكافر، قاتله الله، وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا، وما ينفعه، وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول. ثم قال إيش خبر أبي ثور، أوافقه على هذا؟ قلت قد هجره، قال أحسن لن يفلح أصحاب الكلام. وقال الذهبي قال إسحاق بن إبراهيم قال البغوي قال سمعت أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وسمع سلمة بن شيء بن شبيب أحمد يقول ذلك، وهذا متواتر عنه. وقال أبو إسماعيل الترمذي سمعت أحمد بن حنبل يقول
بل أئمة السنة على ذلك أن الذين يقولون بخلق القرآن القول بخلق القرآن هذا كفر، ومن قال بذلك فهو كافر، لكن معين يحتاج إلى إقامة حجة. نعم.
وقال أبو إسماعيل الترمذي سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال القرآن محدث فهو كافر. وقال إسماعيل بن الحسن السراج سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق قال كافر، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فقال جهمي. قلت
ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. نعم.
قلت
ولا ينبغي إطلاق العبارة أصلا.
قلت القائل هو الذهبي الذي استقر الحال عليه أن أبا عبد الله رحمه الله كان يقول من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وأنه قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فكان رحمه الله لا يقول هذا ولا هذا، وربما أوضح ذلك فقال من قال لفظ بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. قال أحمد بن زنجويه سمعت أحمد يقول اللفظية شر من الجهمية،
يعني يريد به الملفوظ، يعني لو قال بذلك ربما قال من قال لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، يعني قصد بلفظ الملفوظ. نعم.
قلت جهاده رحمه الله لأهل البدع كثير وفيه كلام كثير، وأقتصر على هذا خشية الإطالة.
نعم.
قال وفاته رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله مرضه. قال عبد الله سمعت أبي يقول استكملت 77 سنة ودخلت في ثمان فحم من ليلته ومات اليوم العاشر. وقال صالح لما كان أول ربيع الأول من 41 و200 حم أبي ليلة الأربعاء ومات وهو محموم يتنفس تنفسا شديدا، وكنت قد عرفت علته وكنت أمرضه إذا اعتل، فقلت له يا أبتي على ما أفطرت البارحة؟ قال على ماء باقي الله. قلت الباقي الله هو الدجر في لهجة أهل الجنوب. فكان الإمام أحمد رحمه الله زاهدا لا يقبل من أحد شيئا، وكان يعيش على 17 درهما يأخذها من إيجاب
17 درهم،
وكان يعيش على 17 درهما.
ليه من السبعة هي مسبوقة على
لا السبعة من 11 لحد 19 كلها مبنية على الفتح.
مبنية على الفتح. ومن أنت تعبني ليه؟ طب ما لم مبنية على الفتح أنت انكسرتها لي؟
وكان يعيش على 17 درهما يأخذها من إيجار البيوت خلفها له أبوه، والسبعة عشر درهما هي تساوي 4 ريالات وربع، وكانت أهله تغزل أحيانا وترسل غزلها للسوق تبيعه بدرهمين أو نحوهما. ولما أخذت ملابسه وهو بمكة وافتقده بعض أصحابه فبحث عنه فإذا هو بخربة لم يستطع أن يخرج، فعرض له أن يعطيه شيئا فأبى، فقال له قرضا فأبى، فقال أنسخ لك السماعات التي سمعناها من فلان، وأخذ منه على أن ما أعطاه يكون أجرة في النسخ. ولما نفدت نفقته وهو بصنعاء فعرض عليه شيخه عبد الرزاق رحمه الله دنانير فأبى أن يقبلها، وأجر نفسه من الجمالين، والحكايات في زهده وتقشفه كثيرة.
يعني مع قلة حاله إنه كان عفيفا جدا، ولما عرض شيخ عبد الرزاق يعني عليه هذا وأبى أن يقبله، وقال لو قبلنا من أحد قبلنا منك، لما هنيجي نقبل من أحد أنت سنقدم، لكن لا منه ولا من غيره. نعم رحمه الله.
والمهم أنه جلس يمرض وتوفي في ضحى يوم الجمعة 12 من ربيع الأول. قال صالح واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك، ولم يزل عقله ثابت.
الحصر في الحاشية يقول احتباس الحدث في البطن. نعم.
ولم يزل عقله ثابتا، فلما كان يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار توفي رحمه الله، وكانت جنازته حافلة لم يرى مثلها. قيل حرز الذين صلوا عليه من الرجال 800,000 ومن النساء 60,000 امرأة. وقال الذهبي قال موسى بن هارون الحافظ يقال إن أحمد لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها، فحرزوا مقادير الناس بالمساحة على التقدير 600,000 أو أكثر، سوى ما كان في الأطراف والحوالي والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من 1,000. وقال الذهبي أيضا. وقال جعفر بن محمد بن حسين النيسابوري حدثني الفتح بن الحجاج قال سمعت في دار ابن طاهر الأمير أن الأمير بعث 20 رجلا فحرزوا كم صلى على أحمد بن حنبل فحرزوا فبلغ 1000 1080 ألفا سوى من كان في السفن فقال بلغوا 1000 1300 ألف. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلى على أحمد فبلغ مقام 1000 1500 ألف. وقال أبو بكر البيهقي بلغني عن أبي القاسم البغوي أن ابن طاهر أمر أن يحرز الخلق الذين في جنازة أحمد فاتفقوا على 700 ألف. وأقول إن بعض الروايات فيها مبالغة ولعل الرواية الأخيرة التي هي 700 ألف تكون أقرب إلى الصواب والله أعلم.
يعني قرابة المليون، المهم قرابة المليون شخص، قرابة المليون شخص. نعم.
مؤلفاته
والعجيب ليس في الكثرة، فإن الكثرة دي قد تكون لبعض الفسقة لبعض أهل البدع، وإنما المراد نوعية الذين يحضرون. ولهذا قول بيننا وبينهم يوم الجنائز المراد في إظهار عزة السنة وأهل السنة واجتماع أهل السنة، ليس عموم الناس. فإنك قد ترى مثلا بعض هؤلاء الفسقة والماجنين والمشاهير وكذا بما لا يعرف كذا، قد ترى عنده جنازة مشهودة، لكن هذه جنازة مشهودة على رأسه تشهد عليه لا له، فلا يقال بيننا وبينهم الجنائز، ليس المسألة مسألة إيه عدد، لأن إنما النوعية التي حضرت ما هي شهدت عليه أهل المجون وأهل الفسق وأهل المعاصي. أما أهل السنة والجماعة فمن الذي يحضر لهم؟ يأتي أهل السنة من كل أماكن يستطيعون الإتيان بها منها ويذهبون للصلاة عليه، فتكون جنازة مشهودا بأهل الخير، فهي شاهدة له بالسنة وشهدة له بالخيرية. نعم.
مؤلفاته ومنهجه في التأليف. قال الذهبي رحمه الله قال ابن الجوزي كان الإمام أحمد لا يرى وضع الكتب وينهى عن كتابة كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك لكان له تصانيف كثيرة، وصنف المسند وهو 30 ألف حديث.
نعم، هذه كانت طريقته رحمه الله، كان يرى وضع الكتب وينهى عن كتابة كلامه ومسائله، يخشى الغلو. نعم.
قلت كما في الطبعة المرقبة ب 28199 حديثة، وهي طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، واطلعنا على الترقيم في المسند المحقق في 45 جزءا، فوجدنا أن الرقم الأخير 27647 حديثا بتحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه من المحققين، وذلك في طبعة مؤسسة الرسالة. وكان الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، والتفسير وهو 120 ألف حديث، ولكنه مفقود، والناسخ والمنسوخ والتأريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير وأشياء أخرى، وبالجملة لم يذكر
للأسف كل هذه مفقود إلا المسند. نعم.
وبالجملة لم يذكر الذهبي رد الإمام أحمد على الجهمية. قلت القائل هو الإمام الذهبي، ومن مؤلفاته كتاب الإيمان وكتاب الأشربة، ورأيت له ورقة من كتاب الفرائض، وتفسيره المذكور شيء لا وجود له، ولو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولاشتهر، ثم لو ألف تفسيرا لما كان أزيد من 10,000 أثر، ولاقتضى أن يكون في 5 مجلدات.
نعم، لكن مراد بالأحديث في هذا يعني المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. نعم.
منهج الإمام أحمد في تأليف المسند. التأليف ينقسم إلى أقسام. الأول التأليف على الأبواب، كتأليف صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثانيا التأليف على المسانيد، وهو أن تجمع أحاديث كل واحد من الصحابة في مكان واحد، وهذه طريقة الإمام أحمد في مسنده. ثالثا التأليف على طريقة المعاج،
وعبد بن حميد في مسنده كما هو معنا. نعم.
الثالث التأليف على طريقة المعاجم، هو أن يأتي بالأحاديث بحسب معجم شيوخه، والترتيب قد يكون في المسانيد والمعاجم على حسب الأقدمية في الفضل أو الأقدمية في السن، أو الترتيب على حروف المعجم
على حسب، يعني باعتبارات عند المصنف، إما يجعلها سنا وإما يجعلها فضلا، وإما يبدأ بآل البيت بعد سما أحمد، بدأ بعد الخلفاء الأربعة. نعم.
وإن الإمام أحمد رحمه الله وقد رتب كتابه المسند على مسانيد الصحابة كعادة أهل المسانيد، وهو أن يجعل حديث كل صحابي على حدة صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا من غير التفات إلى الموضوعات والأبواب.
تبع في كتاب مثلا صعبة ورق الخيط بس
ويتبع في ترتيب مسانيد الصحابة طرائق عدة، فقد ترتب على حروف الهجاء أو على السابقة في الإسلام أو على الشرافة النسبية أو غير ذلك، وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد كمسند أبي بكر أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربعة أو العشرة أو طائفة مخصوصة يجمعها وصف واحد كمسند المقلين من الصحابة ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر. ويظهر أن الإمام أحمد رحمه الله قد توخى ترتيب الصحابة في مسنده حسب اعتبارات عدة، منها الأفضلية والسابقة في الإسلام والشرافة النسبية وكثرة الرواية، إذ بدأ مسنده بمسانيد الخلفاء الأربعة، ثم مسانيد بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم مسند أهل البيت، ثم مسانيد المكثرين من الرواية كالعبادلة الأربعة ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، ثم مسند المكيين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند الشاميين، ثم مسند الكوفيين، ثم مسند البصريين، ثم مسند الأنصار، ثم مسند النساء.
هذا أحسن ما يكون من ترتيب، فربما أدخل كل الاعتبارات، يعني مسند الخلفاء الأربعة الذين هم أفضل الصحابة، ثم مسند بقية العشرة الذين يلونهم وهم أفضل الصحابة العشرة المبشرون، ثم مسند أهل البيت لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مسند المكثرين من الرواية كالعبادلة الأربعة، عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ثم مسند المكيين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند الشاميين، ثم مسند الكوفيين، ثم مسند البصريين، ثم مسند الأنصار، ثم مسند النساء. مكيون، مدنيون، شاميون، الكوفيون، البصريون. هذه ايه؟ قلاع العلم في عصور السلف. نعم، مكة، مدينة، الشام، البصرة، الكوفة. نعم.
الخاتمة: الحمد لله على تمام هذه الترجمة لعلم من أعلام الملة وإمام من أئمتها، فقد حرصت على أن تكون هذه الترجمة مختصرة، وإلا فإن الكتابات عن الإمام أحمد كثيرة، وقد ترجم الذهبي للإمام أحمد في سير أعلام النبلاء في حوالي 180 صفحة، وخصص بعضهم ترجمته في التأليف فجاءت مجلدا مستقلا. وفي النهاية ينبغي أن نتخذ من هذا الإمام الأسوة والقدوة، حيث كانت أخلاقه وأعماله تمثل السنة، والله الموفق والمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبها أحمد بن يحيى بن محمد بن بشير النجمي في الثالث ابن شبير النجمي في الثالث من شهر رجب لعام 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
لعام هذا رحم الله الشيخ النجمي، ورحم الله إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه ترجمة مختصرة لكنها مفيدة ونافعة، لأن أكثر الأشياء قد يكون فيها مبالغات وقد يكون طرقها غير ثابتة. ونحن معنا الآن كتاب طبقات الحنابلة، وهو يعتبر أيضا ترجمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق آخر. نعم.